أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا في صدد أن هل المعاطاة تفيد اللزوم أم أن المعاطاة تفيد الملك الجائز، علما أن المصنف بنى على أصالة اللزوم، والأصل في المعاملات اللزوم. لكن هل المعاطاة خارج عن هذا الأصل أم ليست بخارج عن هذا الأصل؟ يرى المصنف أن المعاطاة خارج عن هذا الأصل، وذلك لأدلة ثلاثة. الدليل الأول هو الإجماع، وتحدث في الإجماع مفصلا. الدليل الثاني هو عبارة عن الرواية، واليوم سنتحدث في الرواية بعد قليل. الدليل الثالث هو السيرة، أعم من أن تكون تلك السيرة سيرة متشرعة أو سيرة عقلائية. في باب السيرة المصنف قال أن صور المسألة البيوع على أقسام ثلاثة. مر بيع في معاملة خطيرة، مر بيع في معاملة حقيرة. والبيع في معاملة خطيرة، مر يقصد المتعاقدين حسم المعاملة وإنهائها، يعني لا تبقى القضية معلقة وأن تبقى القضية قابلة للتأمل والتفكير، لا، يريدون يحسموها المعاملة. ومرة لا، أنا نسوي معاملة خطيرة لكن ما نريد نحسمها، ننطي خيار التفكير للطرفين. مرحوم الشيخ يقول أغلب معاملاتنا هو من القسم الأول. القسم الأول يعني شنو؟ معاملات خطيرة واحد، وأن يكون مقصود المتعاقدين حسم الأمر كما هو الغالب. اليوم إحنا لما نتعامل بالشارع مقصود شنو؟ أولا معاملاتنا خطيرة. خطيرة بأي معنى قلت خطيرة؟ بمعنى أنه العقلاء لا يقدمون عليها إلا بعد تأملات. مو فت قضية مثلا علبة كبريت سيجارة، لا، معاملة خطيرة. وثانيا لما واحد يشتري ويبيع، غرضه يشتري ويبيع ويقوم يروح بعد، ما ينتظر وعطيني خيار وما عطيني خيار، وهذا الحكي يعني موجود في معاملاتنا المتداولة خارجا. يوم واحد لما يروح للسوق يتسوق يريد يحسم القضية. مرحوم الشيخ دعواه هذا في هذا الصنف الذي هو الغالب، يقول السيرة قائمة على لابدية اللفظ، أي هذا الصنف لا مجال لفرض المعاطاة فيه فيثبت المطلوب. وأما في المعاملات الخطيرة إذا مارسوا المعاطاة معناه أنه لهم حق الرجوع. أصلا فيصل المسألة هو هكذا في المعاملات الخطيرة، إذا استعمد اللفظ يعني حسمت، إذا يريدوها ما تحسم ما يستعملون اللفظ وإنما يستعملون التعاطي والمعاطاة. هذا معنى شنو؟ معنى سيرة قائمة على أن اللزوم فرع اللفظ، ومن دون لفظ فلا لزوم، فيثبت المطلوب. شنو المطلوب؟ أن المعاطاة لا تفيد الملك اللازم، وإنما يفيد الملك اللازم خصوص اللفظ. هذا هو الدليل الثالث. قلت فرق هذا الدليل عن الأدلة السابقة. الأدلة السابقة كانت في صدد إثبات أن المعاطاة مطلقا يعني في معاملة خطيرة أم في معاملة حقيرة، قصد المتعاقدين الحسم أم لم يقصد. الدليل الأول والثاني في صدد ماذا؟ أن المعاطاة تفيد الملك الجائز. أما هذا الدليل الثالث وهو السيرة، بس المتمثل هذه السيرة، متمثل هذه السيرة بالسيرة المتشابعة أو المتمثلة بسيرة العقلاء، هذه فصلت بين الصور الثلاثة. المهم في المعاملات الحقيرة إذا أجريت على وفق التعاطي، يعني مو على وفق اللفظ، مفادها الملكية الجائزة، فيثبت المطلوب. المطلوب شنو؟ أن المعاطاة تفيد الملك الجائز. لكن ضيف عبارة أن المعاطاة تفيد الملك الجائز فيما لو كانت المعاملة معاملة خطيرة، وأما في المعاملات الحقيرة فالمعاطاة تفيد الملك اللازم. فتفصيل بين المعاملة الخطيرة وبين المعاملة الحقيرة، من أنه في الخطيرة تفيد الملك الجائز المعاطاة، في المعاملة الحقيرة المعاطاة تفيد الملك اللازم. هذا التفصيل، هذا هو الفارق بين هذا الوجه. يبدو المصنف هم يرتضي هذا، يرتضي هذا الدليل ويقبل بهذا الدليل. واضح هذا الذي أقوله؟ نعم. سيستثني في الاستثناء، بالأمس أشرت إليه، إحنا قلنا إذا معاملة حقيرة مع اللفظ تفيد ماذا؟ اللزوم، مو شي قلنا؟ ومع غير اللفظ تفيد ماذا؟ الملك الجائز. أي لفظ هو؟ سؤال، هل اللفظ الصحيح وفق المعايير الشرعية أم أنه أي لفظ كان ولو لم يكن منضبطا بالمعايير الشرعية، كما لو كان اللفظ ملحونا أو فاقدا لبعض الشروط؟ مثلا يشترط في اللفظ الشرعي الماضوية، لا، من استعمل اللفظ الماضوي؟ أنت شيخنا الذي ادعيت السيرة على أن في المعاملات الخطيرة مع اللفظ ننتهي إلى اللزوم، بدون لفظ ننتهي إلى الجواز، أي لفظ هو؟ اللفظ الشرعي أم اللفظ العرفي وإن لم يكن منضبطا بالضوابط الشرعية؟ يقول له أي لفظ؟ السيرة قائمة على هذا، مو على لفظ شرعي ولو كان غير لفظ شرعي. افترض ملحون اللفظ، افترض ما موفق في شرائطه الشرعية، مهم لفظ، فثبت المطلوب. إذا المطلوب شنو؟ في المعاملات الخطيرة مع اللفظ العرفي وإن لم يكن لفظا شرعيا تفيد الملكية اللزومية، وأما من دون لفظ ماذا؟ تفيد ملكية جوازية. إذن المعاطاة تفيد ملكية جوازية، وبهذا نخرج عن الأصل. الأصل في كل معاملة اللزوم، إلا المعاطاة فإنها لا تفيد اللزوم، وذلك للسيرة. هذا هو الدليل الثاني. جيد، هذا المطلب الأول. بس المطلب الأول شو تناولت به؟ أولا بينت لك أن عندنا ثلاث صور، خطيرة وحقيرة، والخطيرة صورتين يريدون يحسمون أمرهم وما يريدون يحسمون أمرهم، والسيرة قائمة في الصنف الأول على هذا. بعد بينت وقلت أن المقصود من اللفظ مو اللفظ الشرعي وإنما اللفظ ولو غير الشرعي، اللفظ العرفي. هذه نقطة رقم واحد، ما عندي إشكال. نقطة رقم اثنين، هذا التناول. نقطة رقم اثنين، ورد في الروايات وهو دليل الثاني الذي وعدت أن أتحدث عنه، الآن أريد أتحدث عنه. دليل الثاني الذي مفاد الدليل الثاني، شلون نصل إلى نتيجة؟ عمي، من دون معاطاة، عفوا، مع المعاطاة لا تثبت الملكية اللزومية، وإنما بالمعاطاة تثبت الملكية الجوازية. هذا مدعانا، هذا المعاطاة تفيد ملكا جوازيا لا ملكا لزوميا. شنو الدليل الثاني الذي قفزت عليه؟ الدليل الثاني روايات بلسان إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. طبعا هذه الروايات بعض منها واردة في سياق رواية طويلة، وبعضها واردة مقتطعة. الآن احنا اسمحونا أولا نبين جو الرواية بعدين نجي نذكر المحتملات في هذه الرواية، ثم على أي احتمال تكون الرواية دليلا على المقام، ثم رأي المحقق المصنف في المسألة. هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذه الرواية واردة في موردين، واردة في بعض الروايات في مسألة من باع شيء ثم ملك، هناك واردة. في ذيل هذه الروايات الإمام عبر إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. وبعضها واردة وين؟ في باب النسيئة والنقد. لذا شوف العلماء عند ذكرهم لهذه الرواية بعضهم ذكرها هناك، يعني في مسألة من باع شيء ثم ملك، وبعضهم ذكرها وين؟ في مسألة النسيئة والنقد. فلا غرابة في أن هذا اللسان وارد في بابين من أبواب الفقه. هسه الآن أقول لك فالجو عام لمسألة من باع شيء ثم ملك حتى تعيش المسألة، وأبين لك جو معاملة النقد والنسيئة وش له ربط هذا، ثم بعد ذلك ندخل فيه. هذا طبعا هذا حديث على الهامش، هذا مو حديث الآن في الصلب، هذا مو يمه، وإنما صار بنعنا هاي الرواية وين نعثر عليها في أبواب الفقه، وين نعثر عليها، وشنو المناسبة أن العلماء ذكروها في ذلك الباب. هذا بحث مو يمه الآن، إحنا مو نحتاجه، بس قلت لك على الهامش، حديث الهامش. إحنا الآن أنا تجيني تقول لي عمي بيع لي كتاب المكاسب هذا كتاب المكاسب هذا بيع لي إياه. أنا ما ماخذ، أنا مو كتابي، وإنما مستعيرة منك. بيع لي الكتاب، أجي أبيع لك الكتاب بعد ما أبيعه، مع أنه بعت شيئا لست مالكا له، ثم بعد ذلك أرجع علما، أرجع إلى المالك الحقيقي أقول له عمي بيع لي الكتاب، فأبيع أنا الكتاب لك في الوقت الذي لست أكون مالكا له، ثم بعد ذلك أصير مالكا له، أروح أشتري من صاحبه. هاي يسموها من باع شيء ثم ملك، واضح الفكرة. الرواية اجت قالت بويا لما اجاك هذا المشتري وقال لك خلي تعال بيع لي كتاب المكاسب وانت لست بمالك للمكاسب، انت لتسوي وياه صفقة ومعاملة، وانما تسوي وياه مقاولة. شنو الفرق بين المعاملة والمقاولة؟ المعاملة يعني ابيعك الكتاب، المقاولة يعني اسمح لي اروح اشتريه، إذا اشتريته أبيع لك إياه، هذا يسمى مقاولة وعود. الرواية شو تقول؟ تقول دير بالك أنت، المقاولة جائزة، المعاملة شبيهة غير جائزة. فأجدت الروايات إيش قالت؟ شو تقول؟ تقول اتبع طريقة المقاولة ولا تتبع طريقة معاملة. يعني شنو؟ يعني أنت ويا فيجك المشتري الذي جاي يقصد يشتري الكتاب منك، قل له اسمح لي أروح أشتري، لما أشتري أبيع لك إياه، هذا لا بأس به وعد. أما أجي أبيع لك إياه وأنا بعد ما مالته بعدين أروح أشتري أشتري من صاحبه، هذه تسويها. فإنما يحلل الكلام، يعني حلل الكلام عشان المقاولة حلال، وإنما يحرم الكلام، يعني شنو؟ يعني البيع حرام. مقاولة سوي حلال، أما بيع للسوي حرام. هذا مفاد الرسالة، هذا التفسير الأول للرواية، لذا ذكرت في باب من باع شيء ثم ملك. التفسير الثاني، تفسير الثاني، قالوا احنا عندنا هاي القضية نعيش اليوم في أجواءنا، في أجواءنا العلمية، ونسأل دائما عنها، وهي باب النقد والنسيئة. عمي أنا محتاج فلوس، أريد أنا الآن مليون، لمدة شهر وأنطيك ربح 100,000 أنطيك ربح، ظوني في الطريقة الشرعية أخذ منك 1,000,000 الآن أرد لك بعد شهر زين 1,100,000، أكو طريقة شرعية أم لا؟ لأن إذا أجريت بمعاملتين ماكو مانع، مثل شلون تذهب بمعاملتين؟ دول الصراريف يحتاجوها الآن، الصراريف لأنه غالبا ما يعيشون هذه المسألة، اللي عنده فلوس يريد يشغلهم، يريد يشغلهم بتشغيل شرعي، شلون يشغلهم؟ هيك أسوي، أنا محتاج فلوس الآن، محتاج 1,000,000 ومستعد بعد شهر كيف أعطيك 1,100,000، أقول لك عمي أبيع لك هاي صايتي ب1,000,000، هاي معاملة رقم واحد، دخل صايتي اعطيني 1,000,000، هاي معاملة نقدية بنقد، صايتي بيش 1,000,000، بعدين منتهت المعاملة الأولى أقول لك عمي أشتري صايتي بمعاملة نسيئة، يعني أقبض الصاية لكن فلوس إيش وقت أعطيهن بعد الشهر بيش أشتريها 1,100,000. هذه طريقة لحل مشكلة الربا والتخلص من أزمة الربا، واضح هذه؟ هذا افتهمناه، هذه طريقة معتمدة ومتبعة للفرار من مشكلة الربا، بدل ما أن نعكس صفقة واحدة شو نسويها؟ سويها صفقتين، إذا صارت صفقتين بعد ماكو ربا، لأن المعاملة الأولى بيع الصاية ب1,000,000 نقد، هم الصاية خذها طيني 1,000,000، ثم أشتري أنا البائع بصفقة ثانية، أشتري الصاية منك بيش أشتريها 1,100,000، بس شنو الصاية هسه سلمني إياها، وال1,100,000 شو وقت أسلم لك إياها؟ بعد الشهر. جيد، شنو العلاقة هسه؟ إنما يحلل الكلام يقول الإمام إحنا نقبل منك هذه المعاملة المعاملتين، وتقدر تعتمد على هذه الطريقة شريطة أن في صفقتك الأولى مو تشترط عليه، مو تقول له أبيعك الصاية ب1,000,000 بشرط أن تبيعني بعد قليل صايتي 1,100,000، ما ممكن أن المعاملة الأولى تجعلها مشروطة بالمعاملة الثانية، ما ممكن أن تجعل المعاملة الأولى مشروطة بالمعاملة الثانية، فلا يحق لك أن تقول أبيعك الصاية الآن 1,000,000 بشرط أن تبيعني إياها 1,100,000، يقول هذا بيصير بعد شهر. نعم تقدر شو تسوي؟ سوي مقاولة، شرط للسوي، وإنما شو تسوي؟ مقاولة، يعني شو المقاولة؟ أنا وياك نقعد أقول لك عمي أنا راح أبيع لك الصاية الآن 1,000,000، وبعدين أنت لما أبيع لك إياها 1,000,000 أنت هم بيع لي إياها 1,100,000، اتفقنا؟ إيه يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بعتك الصاية 1,000,000 بعد ما أجيب الشرط، الشرط وين دخل؟ في دائرة، في دائرة المقاولة، ولم يدخل في دائرة متن العقد. الإمام يقول المقاولة بهذا النحو مقبول، إنما يحلل الكلام يعني المقاولة مقبولة، ويحرم الكلام ذكر الشرط في دائرة المقاولة لا بأس، ذكر الشرط في متن العقد الأول فيه بأس فيه حرام، هذا معنى إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذا أجواء الرواية، كيف نسمى أجواء الرواية؟ هذا المطلب واضح؟ إذن الرواية ذكرت إما في جو من باع شيء ثم ملك، وفصلت بين ظاهرة المقاولة وبين ظاهرة البيع، فجوزت المقاولة ومنعت البيع، أو ذكرت في باب النقد والنسيئة فجوزت المقاولة، يعني الشرط على سبيل الشرط الابتدائي جوزته، أما الشرط على سبيل الشرط الضمني منعته. جيد، هذا المطلب الثاني، المطلب الثالث وهو المهم، هذا الكلام افترض كلام منفصل، مو جاي في سياق رواية أجواها باب من باع شيء ثم ملك، أو أجواها باب النقد والنسيء. عيبا نجي نقطع هذه الرواية ونعتبرها قاعدة عامة. الحديث السابق شنو افترض القاعدة؟ مو حديث قاعدة عامة، حديث في سياق الرواية. الآن شو تقول؟ إني أستظهر أن الإمام سلام الله عليه في هذا الكلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هذه قاعدة عامة لا تختص بباب دون باب آخر. بناء على هذه الرواية المصنف راح يذكر كم احتمال، كم تفسير للرواية؟ 4 تفاسير. يذكر كم تفسير؟ 4 تفاسير. التفسير الأول يصلح أن يكون دليلا ثانيا، وبالتالي يصلح أن نقول أن المعاطاة تفيد الملك الجوازي. وأما على تفاسير 3 رواية أجنبية عن باب المعاطاة. والمدعي أن هذه الرواية دليلا لتخصيص أصالة اللزوم، ودليلا على أن المعاطاة تفيد الملك الجوازي، مبني على تفسيره الأول. وأما بناء على التفاسير 3 بعد الرواية أصلا ما لها مدخلية في المقام. واضح ما أنا أقول؟ الشيخ بعد ما يذكر المحتملات 4 وهي قريبة، واحدة كلش قريبة إلى الأخرى، بعد ما يذكر المحتملات 4 يقول وأنا أمنع هذا الدليل. ليش؟ لأن الاحتمال الأول من الرواية النافع يرد عليه أولا وثانيا، هذا منهج البحث. الجولة المهمة في البحث هو هذا. أنا أذكر أيام ما كنا نمتحن الطالب في الامتحانات الشفوية، كنا نطالب الطالب بأن يشرح لنا هذا التفسير المحتملات 4، بس يقول له اشرح لنا هذا المحتملات 4 ويا احتمال ينفع ويا احتمال لا ينفع ورأي المصنف وش العلاقة ما ذكره من جو الرواية وما ذكره بعد جو الرواية. هذا احنا الآن بيناه. مرة الشيخ تحدث على أن هذه الفقرة في ضمن جو، ومرة تحدث على أن هذه الفقرة بمعزل عن الجو، قاعدة عامة ما لها علاقة بالجو. ثم أجي هذه القاعدة العامة، قال كم احتمال فيها؟ 4. الاحتمال الأول مجدي ويصلح دليلا على المدعى، المدعانا لا ننسى المعاطاة تفيد ملكا جوازيا، ولكنه عن التفاسير 3 رواية أجنبية عن المدعى بالمرة، أصلا ما له معنى تدخل في المدعى. الشيخ بعد هذا شو يسوي؟ يقول وأني أعتقد أن هذه الرواية أجنبية عن المدعى. ليش؟ لأن التفسير الأول مرفوض، وذلك أولا وثانيا. خل أطبق لك هالمقدار. بل يظهر، وصلنا إلى بل يظهر، هذا شروع في الدليل الثالث. الدليل الثالث على ماذا؟ المدعى لا تنسى أن المعاطاة تفيد الملك الجوازي، ومن أراد الملك اللزومي لا بد من متابعة اللفظ. موش المدعى؟ جيد. قلنا كم صورة راح يذكر في السيرة؟ 3 صور، خطيرة وحقيرة. والخطيرة محسومة وغير محسومة. يقول في المحسومة لا بد من لفظ، وأما من دون لفظ فيكون ملكا جائزا. وما حد شاهدنا وين في هاي الصورة. في الخطيرة 1، وفي غير المحسومة فقالوا أنه إذا استعمل التعاطي معناه أن الملكية ملكية جوازية. شوف العبارة، بل يظهر منها، من الأخبار، بل يظهر منها أي من الأخبار أن إيجاب البيع باللفظ، يعني إيجابي عن شنو؟ يعني لزوم أن لزوم المعاملة بواسطة اللفظ دون المعاطاة، فالمعاطاة تفيد الملك الجوازي، بل يظهر منها كان متعارفا، يظهر من الأخبار كان هذا الأمر متعارفا. شوفوا كقوله كان متعارفا، شيء يقول، يقول سيرة، ما عبر بالسيرة وإنما عبر بلفظ آخر، كان متعارفا بين أهل السوق والتجار، بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة. يا بيوع الخطيرة، قلنا شقيدين، بيوع خطيرة وبعد الذي يراد أن تحسب بعد ما عطى ما يصير به أن يستعملون اللفظ. إذا أرادوا معاملة خطيرة محسومة لا بد من اللفظ. فالملكية اللزومية وين تتصور؟ في اللفظ. أما إذا استعمل التعاطي يعني لا يريدون الملكية اللزومية. يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء بالبيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي، يعني محسوم، تعبيرنا محسوم. نعم، يقول نعم، هسه احنا قلنا لابد من لفظ. اسمع لي هاي العبارة، سمع لي ليش يجيبها، والله بعض العبارة اصلا ذكرها في غير محل. احنا ايش قلنا؟ قلنا السيرة قائمة على ماذا؟ على انه في المعاملات الخطيرة المحسومة لابد من اللفظ، وبعبارة الملكية اللزومية لابد ان تؤخذ من اللفظ، واما اذا ماكو لفظ فما تثبت الملكية اللزومية. تشيكن هاي السيرة، يقول اعلم ان هذه السيرة ربما بعض المشاكسين من لا يتلبس بالسيرة ولا يضر في حجية السيرة، اذا حجية السيرة حركة النوع لا حركة الجميع، اذا السيرة حركة النوع، نوع الناس، لانه فرد الناس قد يتحركون بدواعي التسامح والتساهل في الدين. احنا اذا نتكلم العقلاء بما هم عقلاء، ونتكلم بالمتشرع بما هم متشرع، يحملون روح التدين. اما سفد واحد اثنين تلقيه هنا وهناك هرهري مجازف، لا يراعي الموازين العقلية او لا يراعي الموازين الشرعية، هذا ليس هو الضابط وليس هو المعيار، ليس هو الميزان. فلا غرابة ان الناس، بعض الناس، بعض السفهاء من الناس، إذا يريد معاملة خطيرة يريد ينجزها، ما ينجزها بالألفاظ وإنما ينجزها يعني يصيرها ملكا لازما، ينجزها يعني يصيرها ملكا لازما، لا ينجزها ويجعلها ملكا لازما بالألفاظ، وإنما بحركات أخرى كالصفقة أو يضرب على الميز. شايفين بعض الناس إذا يريد يسوي معاملة لازمة يقوم يضرب على الميز، يعني شنو؟ يعني انتهت، حسمت قضيته. يقول هذه الحركة من البعض هذا لا يعتنى له. احنا لما نتكلم في سيرة العقلاء أو في سيرة المتشرعة كلامنا في النوع وليس كلامنا في الشخص. تقول العبارة، نعم ربما يكتفون بعض العقلاء، تلتفت شلون داخل العبارة؟ نعم ربما يكتفون بعض العقلاء بالماذا؟ بالمصافقة، يعني صفر، فيقول البائع مثلا بارك الله لك، أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية، لكنه لا قيمة لهذا البعض، وإنما تمام العبرة بالنوع. بعد ويا الدليل، هذا في الأمور الخطيرة. فإذا الأمر خطير إذا تريد لزومي لا بد من لفظ، فإذا لم تأتي باللفظ فهو عقدا جائزا، ملكا جائزا. نعم يكتفون بالتعاطف المحقرات ويفيد اللزوم في المحقرات، في المحقرات التعاطي مفيدا للزوم. نعم يكتفون بالتعاطف المحقرات ولا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، يعني يعتقدون أنها معاملة لازمة، معاملة لازمة يعني شنو؟ أي لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها، بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين. نعم اجي إلى الآن، قال أنت قلت المعاملة الخطيرة إذا أرادوا أن يوصلوها إلى شاطئ اللزوم لا بد من اللفظ. أي لفظ؟ لفظ شرعي أو لفظ عرفي؟ يقول لا، ولو كان ذلك اللفظ لفظا عرفيا. نحن قلنا السيرة قائمة على الاعتماد بالمعاملات الخطيرة لأجل أن تصل إلى شاطئ اللزوم لا بد من لفظ، لكن أي لفظ؟ مو اللفظ الشرعي، ولو كان ذلك اللفظ لفظا غير شرعيا. نعم، الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي، يعني وإن لم يكن لفظا شرعيا، بمطلق الإنشاء القولي نعم الاكتفاء في اللزوم غير بعيد للسيرة ولغير واحد من الأخبار، كما سيجي إن شاء الله تعالى في شروط الصيغة. واضح العبارة؟ بقي الكلام في الرواية، بقي الكلام في الدليل الثاني، بقي الكلام في الرواية الذي تمسك به بالرواية والكلام في باب المعاطاة. طبعا هسه بعضهم استفاد من هذه الرواية إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، إيش قال؟ قال عم المعاطاة تفيد الإباحة لا تفيد الملك، وبعضهم إجا قال المعاطاة تفيد الملك الجوازي لا تفيد الملك اللزومي. طبعا احنا كلامنا الآن في الثاني، بس يقول هذه الرواية اعلم فريق من علمائنا استفاد منها على أن المعاطاة لا تفيد الملك. شلون لا تفيد الملك؟ إذا فهمنا من الرواية إنما يحلل الكلام، يعني إنما يملك بالكلام ومن دون كلام لا تملك، أو فهمنا منها مو الملكية وإنما فهمنا منها الملكية الجوازية، إنما يحلل الكلام يعني إنما يكون الكلام محللا، يعني لازما، أي إنما تكون المعاملة لازمة بالكلام ومن دون كلام المعاملة غير لازمة. تفهمت شلون؟ فإذا حملنا يحلل على الملكية، يصير الملكية رهن لفظي ومن دون لفظ كالمعافاة فلا ملكية بل إباحة تصرف. هذا تفسير أول. تفسير ثاني، إنما يحلل الكلام بدل يحلل نفسرها بالملكية وإنما نفسرها باللزوم، فيش يصير؟ أن المعاملة تكون لازمة بالكلام ومن دون كلام فلا تكون لازمة. تفتم؟ هذه الرواية فسرت بتفسيرين، إن فسرت كلمة يحل بمعنى الملكية شو يصير؟ المعاطاة لا تفيد الملك لأنه الملكية فرع اللفظ، إنما يحلل بالكلام، يعني إنما تثبت الملكية باللفظية ومن دون لفظ فلا ملكية، طبعا بقرينة المفهوم لأن أداة حصر إنما. بناء على التفسير الثاني نحمل كلمة يحلل على مو ملكية وإنما نحمله على ماذا؟ على اللزوم. شو يصير؟ إنما تكون المعاملة لازمة باللفظ بالكلام ومن دون كلام ولفظ لا تكون المعاملة لازمة. شوف العبارة، استفيد تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف، وأخرى على عدم إفادتها اللزوم. طبعا هذه الرواية ستأتي في سياق ماذا؟ كيفية الجمع بين روايتين، بين رواية أحل الله البيع الذي مفاده بإطلاقه اللزوم، وبين هذه الرواية الذي مفادها ليس اللزوم. كيف يمكن الجمع بينهما؟ وبعبارة أخرى الجمع بين الأدلة الثمانية الذي مفادها أصالة اللزوم وبين هذا الحديث الذي مفاده رفع اليد عن اللزوم أو رفع اليد عن الملكية. واضح؟ لذا يعبر جمعا بين هذا الخبر، جمعا بين هذا الخبر وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض. وما هو الخبر؟ وهو قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، وتوضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر، وهو ما رواه ثقة الإسلام في باب، يا باب ذكره الكليني، بيع ما ليس عنده، بيع ما لم يملك. وذكر الشيخ مو الكليني هذا الخبر، وين ذكره؟ في باب النقد والنسي. وأنا بينت لك مناسبة الذكر في باب بيع ما لم يملك، ومناسبة الذكر في مسألة النقد عن ابن أبي عمير عن يحيى ابن الحجاج عن خالد ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني ويقول: اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. واضح العبارة؟ طبعا اشتري لي ثوبا، أنا فسرت بتفسيرين. مرة اشتري لي ثوبا يعني يجيني المشتري يقول لي: عمي روح هذا الثوب اللي انت مالتك هسه، مو لابسه انت بس مو ملكك، ملك الغير، فبيع لي اياه واربحك كذا. يقول لي: اذا مقاوله ماكو مانع، اذا بيع في اشكال. هذا اذا فسرناه بالبيع ما لم يملك. اذا في تفسره مو بالبيع ما لم يملك، ما النقد نسيئه. هذا ثوبك، تعال ابيع لك اياه بمليون، ثم اشتريه مني بمليون ومية، هم يصير تام على هذا. وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى، لكن الروايات الأخرى شبيهة، تختلف عن هذه الرواية. في ماذا تختلف عن هذه الرواية؟ أنها روايات مجردة عن هذه الفقرة، القاعدة العامة: إنما يحلل الكلام ويحرم، مجردة عن قوله: إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. تدل، وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخرى، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه. ونقول إن هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها أربعة، سيتعرض إلى الوجوه الأربعة. واضح؟ طبعا العبارة مو يعني مو ما مشبعة للمقصودة. يجي يقول مرة إحنا نجي ندارس هذه الفقرة في ضمن الجو، وأخرى ندارس الفقرة بمعزل عن الجو. الآن راح يدارسها بمعزل عن ماذا؟ عن الجو. الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك لكم. شيء زيادة ونقصة ما ورد في الرواية، لأنما يحرم الكلام.